بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في قوله وما يسطرون، قال أبو الضحى عن ابن عباس وما يسطرون أي وما يعملون، وقال السدي وما يسطرون يعني الملائكة وما تكتب من عمل العباد، وقال آخرون بل المراد هاهنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأراضين 50,000 سنة. وقد تقدم أن القلم المراد به جنس القلم، فيشمل هذا وغيره. وأوردوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم، فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد ابن يحيى بن سعيد القطان، ويونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي. يونس بن حبيب هو أحد الذين جمعوا مسند أبي داود الطيالسي. قال حدثنا عبد الواحد بن سليم السلمي عن عطاء وهو ابن أبي رباح قال حدثني الوليد بن عبادة بن الصامت قال دعاني أبي حين حضره الموت فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال يا رب وما أكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. وهذا صحه العلامة الألباني رحمه الله، وهو بشواهده له طرق كثيرة عن عبادة وعن عبد الله بن عمر وعن غيرهما. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد من طرق عن الوليد بن عبادة عن أبيه به، وأخرجه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي به، وقال حسن صحيح غريب. ورواه أبو داود في كتاب السنة من سننه عن جعفر بن مسافر عن يحيى بن حسان عن ابن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة واسمه حبيش بن شريح الحبشي الشامي عن عبادة فذكره. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله الطوسي قال حدثنا علي بن الحسن بن الشقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء خلقه الله القلم فأمره بكتب فكتب كل شيء. غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه، وهو في الشواهد، إلا أنه فيه التصريح أن القلم هو أول المخلوقات. وقد يكون القلم أول المخلوقات بعد العرش كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والناس مختلفون في القلم، الذي كتب القضاء به من الدياني، هل كان قبل العرش أم هو قبله؟ قولان لأبي علي الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركاني. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد والقلم يعني الذي كتب به الذكر، وهذا ثابت عن المجاهد عند ابن جرير. وقوله ما يسطرون أي يكتبون كما تقدم، وقوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون أي لست ولله الحمد بمجنون كما قد يقوله الجهلة من قومك والمكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق البين فنسبوك فيه إلى الجنون. ونستفيد من هذا أن صاحب الحق ينفي عن نفسه التهم ولو كانت باطلة، ينفي عن نفسه الدعايات، يرد على أهل الباطل، لا يقول هذا باطل ما يحتاج إلى رد. فاتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون دافع الله عنه وبين أن هذا باطل، مع أن هذا كلام غير مقبول لأنه صدر من أناس قبل بعثته كانوا يصفونه بأوصاف عظيمة، فدل على أنهم أصحاب باطل، ومع ذلك رد الله قولهم وبين باطلهم. فلا تقل هذا كلام أهل باطل ما يحتاج إلى رد. فنسبوك فيه إلى الجنون وإن لك لأجرا غير ممنون أي بل لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على أذاهم. ومعنى غير ممنون غير مقطوع، كقوله عطاء غير مجذوذ. فلهم أجر غير ممنون غير مقطوع عنهم. قال مجاهد غير ممنون أي غير محسوب، وهو يرجع إلى ما قلناه وهو ثابت عن مجاهد عند ابن جرير. قوله وإنك لعلى خلق عظيم، قال العوفي عن ابن عباس أي إن وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام، والعوفي ضعيف. وكذا قال مجاهد وأبو مالك والسدي والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد، إنما صح عن مجاهد وابن زيد وإنك لعلى خلق عظيم أي على دين عظيم وهو الإسلام، فقد كان خلقه القرآن وكان خلقه الإسلام عليه الصلاة والسلام. وقال عطية لعلى أدب عظيم، وهذا يشمله وصحيح عن عطية من قوله. وقال معمر عن قتادة سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، تقول كما هو في القرآن. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وإنك لعلى خلق عظيم، ذكر لنا أن سعد بن هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. الحديث في مسلم، وذكره المؤلف هنا من هذه الطريقة المنقطعة، وإلا هو في الصحيح. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قالت قال سألت عائشة فقلت أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قالت كان خلقه القرآن، يعني يعمل به، يتأول ويعمل به ويطبقه عليه الصلاة والسلام. والآية عامة وإنك لعلى خلق عظيم، أي لعلى خلق الإسلام والإيمان والتوحيد والقرآن والطاعة. وهذا حديث طويل، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث قتادة بطوله، وسيأتي في سورة المزمل إن شاء الله تعالى. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن الحسن قال سألت، وفي رواية سئلت وهو الصواب، عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، من هذا الطريق منقطع لأن الحسن لم يدرك عائشة، لكن الحديث الصحيح. ولو أن المؤلف اكتفى برواية الصحيح لكان أحسن. قال الإمام أحمد حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواد قال سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم؟ قال قلت حدثيني عن ذاك. قالت صنعت له طعاما، وصنعت له حفصة طعاما، فقلت لجارتي أو لجاريتي اذهبي فإن جاءت هي بطعام فوضعته قبل فطرح الطعام. قالت فجاءت بالطعام، قالت فألقت الجارية فوقعت القصعة فانكسرت، وكان نطع. قالت فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اقتصوا أو اقتصي شك أسود ظرفا مكان ظرفك. قالت فما قال شيئا. ضعيف جدا، لأن فيه شريك، القاضي ضعيف وفيه رجل مبهم، ولكن أصل الحديث قد ثبت في الصحيح. قال ابن جرير حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس قال حدثني أبي قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن عن سعد بن هشام قال أتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها أخبريني بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، أما تقرأ وإنك لعلى خلق عظيم؟ وهذا معناه صحيح، وأما هذا فسنده ضعيف. المبارك ابن فضالة ضعيف ومدلس، المبارك ابن فضالة ضعيف ومدلس، والحسن مدلس وقد عنعن. وقد روى أبو داود والنسائي من حديث الحسن ونحوه. قال ابن جرير حدثنا يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وهذا صحيح. وكيف يقول حججت فدخلت على عائشة؟ فهل عائشة كانت في مكة؟ من يجيب على هذا؟ حججت فدخلت على عائشة، فهل كانت عائشة في مكة حتى يمر عليها ويسألها يدخل عليها؟ وما علاقة دخوله بالحج؟ عندك يا أبا همام كانت في الحج، الرسول يقول لنسائه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر، جاء زيارة إلى عائشة، فما علاقة الحج؟ وين مكة وين المدينة؟ ها عند من عندك عائشة حجت؟ وين الدليل على أنها حجت؟ لا، هذا السؤال بعد موت الرسول، ليس في زمنه. غالبا أهل العراق وأهل الشام إذا حجوا أين يمرون؟ يمرون بالمدينة، فلهذا إذا وجدت بعضهم يقول حججنا فمررنا بعبد الله بن عمر، مررنا بفلان من أهل المدينة معنا على طريقهم، فإنهم إذا مروا، أو كثير منهم ما نقول أهل العراق لكن أهل الشام، خاصة أهل الشام ومن جاورهم، مرورهم إلى مكة عن طريقين، عن طريق المدينة أو رجوعهم كذلك يكون عن طريق المدينة. قال: وهكذا رواه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي، ورواه النسائي في التفسير عن إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح به. ومعنى هذا أنه عليه السلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه ترك، هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل، كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا، كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا، كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال البخاري: حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله، وكأنه السرخسي الدارمي، قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا، ليس بالطويل أو خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. والأحاديث في هذا كثيرة، ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط، ولا إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل. وهذا صحيح، وقد جاء في الصحيح بنحوه. وقال أحمد رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عجلان، عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. تفرد به أحمد، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 45. كل هذه الأحاديث ذكرها في عند قوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وهذا عام في كل أقواله وأفعاله، فإنه يمتثل أمر الله عز وجل في كتابه. وقوله: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي فستعلم يا محمد، وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من المفتون الضال منك ومنهم، وهذه كقوله تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وكذلك: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وعند هذه الآية أيضا تقدم لنا معنى هذه الآية، وأنها ليست على سبيل الشك، ولكن بيان أنه على الحق المبين، وأنه ليس على شك ولا ضلال ولا وهم ولا غير ذلك، وأن الأمور ستنجلي وتتضح ليعلم المبطل من المحق. قال ابن جريج: قال ابن عباس في هذه الآية: ستعلم ويعلمون يوم القيامة. وقد يعلمون في الدنيا، قد يعلم بعضهم في الدنيا، ومن لم يعلم في الدنيا سيعلم يوم لقاء الله. قال العوفي عن ابن عباس: بأيكم المفتون، أي الجنون. وكذا قال مجاهد، أثر ابن عباس من طريق العوفي، والعوفي ضعيف، وأثر مجاهد من طريقين عند ابن جرير ضعيفة، لأن من طريق فيها خصيف بن عبد الرحمن الجزري ضعيف، ومن طريق فيها ليث بن أبي سليم ضعيف. قال وغيره، وقال قتادة وغيره: بأيكم المفتون، أي أولى بالشيطان، وهذا ثابت عن قتادة، وثبت أيضا عن مجاهد: بأيكم المفتون، أي أولى بالشيطان. ومعنى المفتون ظاهر، أي الذي قد افتتن عن الحق وضل عنه، وإنما دخلت الباء بأيكم في قوله بأيكم المفتون لتدل على تضمين الفعل في قوله: فستبصر ويبصرون، وتقديره: فستعلم ويعلمون، أو فستخبر ويخبرون، بأيكم المفتون والله أعلم. ثم قال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي هو يعلم تعالى أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي، ويعلم الحزب الضال عن الحق. فالله يعلم الأشياء على حقيقتها صغيرها وكبيرها إجمالا وتفصيلا، فعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. وإنما هذا ابتلاء وامتحان وتمحيص ما يحصل من التردد في أذهان العباد، فلا يفهمون الحق من أول الأمر، وربما يوجد فيهم من يحاربه ويضاده ويحاول تشويهه وجعل الحملات عليه لبيان أنه باطل، ولكن مع مرور الأيام ينجلي الغبار ويظهر الحق. فإن بقي من لم يفهم في الدنيا فسيفهم بين يدي الله جل وعلا أنه كان على ضلال في مضادته للحق.